إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي من الله علينا باستضافة شيخ من شيوخنا وهو الشيخ أبو الفضل محمد بن عمر الصويعي حفظه الله في قناة الشيخ عبد الهادي، وهذا لإلقاء كلمة والتي ستكون بعنوان التصدر ومعالمه متى يمكن لطالب العلم أن يفيد غيره. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. أحسن الله إليك شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحمد لله أن أتاح لنا هذه الكلمة لإخواننا في دولة الجزائر، حرص الله ووفق ولاة أمورها إلى كل خير. في توجيه هذه الكلمة، نسأل الله أن ينفع بها المتكلم والسامع. أقول وبالله التوفيق، قد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى الآيات الدالة على التحريم، تحريم القول على الله بغير علم، وكل من تكلم في دين الله بغير علم هو داخل في هذا الوعيد، ويدخل فيه ما نحن بصدده من هذا الموضوع الذي أشار المتكلم بارك الله فيه إلى عنوان هذه الكلمة. هذا الأمر الخطير من تصدر الأحداث في هذه الأحداث، ولو علم المتكلم الحدث ما هو مقدم عليه لأحجم على إقحام نفسه في هذا الباب، ولكن نفخوه فانتفخ، وبجحوه فبجحت إليه نفسه. وهؤلاء في الحقيقة لا يستهان بأمرهم، فربما في الغد يكونون حجرة عثر وعقبة كأود أمام الدعاة إلى الله. في تشويه معالم هذه الدعوة السلفية وحشر أنفسهم في أماكن ليست لهم، ويتدخلون في مسائل علمية لم يدرسوها عند أهلها، ولم يفقهوا تلك المسائل، فضلا عن دخولهم في السياسات كما هو حاصل اليوم من إقحام بعض الناس أنفسهم في كثير من مسائل السياسة، يعني سياسات الدول والدخول في أمور لا علاقة لهم بها. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى للابتعاد عن مثل هذه الأمور والاشتغال بالعلم النافع وبما يعود عليه من نفع لنفسه ولمجتمعه. ولكن الموفق من وفقه الله، فإن رجعوا عن هذا الأمر الخطير والمنزلق الخطير فليحمد الله على هذه النعمة، وإلا فسيسلكون مسالك غير مسالك أهل السنة والحديث. وكم رأينا ورأى غيرنا من هذا الصنف الشيء الكثير، تلمع أسماءهم في فترات من الزمن، يكتبون يعلقون يردون، فتظهر أسماءهم ثم يخرجون في آخر العام كما تخرج الزكاة من نصاب المال. فتجد الواحد منهم ينحرف بسبب هذا التعالم، ويجعل رأسه كرأس أهل العلم من علماء أهل السنة، بل لا يرتضي أقوال الناصحين، واغتر بنفسه وبالمطبلين له. وتجد هؤلاء أو تجد بعضهم ربما ينصح هؤلاء الأغمار ويشجعهم، ثم للأسف إذا ذهبوا يتركونهم. والعاقل ينظر إلى مصلحة نفسه وليتأنى ولا يستعجل، فإن العجلة فيها الندامة، فإن العلم بابه واسع ويؤخذ بالسنين، ومن رام العلم جملة ضاع منه جملة، كما قال الإمام الزهري رحمه الله. فيصبر الإنسان على العلم وعلى تلقيه السنين عند أهله حتى يعرف به، أما الذين نعنيهم فلا تجد أحدهم ربما جلس عند طالب علم فضلا عن العلماء الشهر أو الشهرين، يذهب إلى مصر شهر أو إلى العمرة شهر أو أكثر، ثم بقدرة قادر يصبح من كبار أهل السنة والحديث. فيصدق نفسه ويصبح يقارع أهل السنة، وأول ما يبتدي به نصب العداء للناصحين له المشفقين عليه، ينظر إليهم وكأنهم خصوم يقفون في طريقه أو في طريق شهرته، فيعاديهم ويكثر من الكلام فيهم، ثم هي الأيام والسنين إلا وتجده من خصوم أهل السنة. والقول على الله بدون علم إثمه عظيم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر ابن القيم رحمه الله وغفر له في مدارج السالكين هذه المسألة العظيمة، فقال رحمه الله: وأما القول على الله بلا علم فهو من أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة. وليست الميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال، فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تبارك وتعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب من أبغض ما أبغضه وبغض ما أحبه، وصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في جنس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أساس البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وهؤلاء هو هذا الجنس المتكلم عليه يتكلمون على الله بدون علم، ولم يدرسوا العلم وإنما تفقهوا في قراءة بعض الرسائل، فظنوا أنهم قد أحاطوا علما بكل ما هنالك، فلا يتركون بابا من أبواب العلم إلا ويقحمون أنفسهم فيه. ولذا تجد هؤلاء إذا اتصل بهم المتصل إن سأل لا يعرفون قول الله أعلم، يفتون في كل ما يسألون عنه ويتكلمون خبط عشواء في هذا الدين. قد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمتعالمون يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهم يكذبون، فإذا سئل الإنسان منهم واستحى أن يقول الله أعلم أفتى، فوقع بالكذب، فوقع في الكذب. وهذه من الأمور العظيمة التي يكونون سببا في إضلال أنفسهم وإضلال غيرهم بأخذ فتاويهم التي لا تستند إلى دليل شرعي. وفي حديث أبي موسى أن الله عهد عمر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث الصحيحين. وفي حديث أبي موسى في البخاري إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، فإذا رفع العلم ونزل الجهل تكلم الرويبضة الذي يتكلم في أمر العامة. وهذا من علامات الساعة كما في البخاري أيضا: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وصدق الإمام علي بن المديني رحمه الله حين قال: إذا رأيت الحدث يتعالم فاختم على قفاه لا يفلح. إذا رأى الإنسان الحدث المبتدي في الطلب يتكلم في ما يحسن وما لا يحسن، ويتكلم بين يدي من هو أحق بالكلام منه، كما قال علي بن يحيى بن معين أبو زكريا رحمه الله إمام الجرح والتعديل: حق للحيتي أن تحلق إذا حدثت بمكان فيه من أمثال أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الإمام رحمه الله، إجلالا له وتقديرا. أما اليوم من هؤلاء المتعالمين فلا يلتفتون إلى هذه الآثار، بل تجد في مناطقهم وقراهم، بل وربما في نفس المسجد يصلي فيه أحد العلماء وتجده يتصدر ويتكلم، بل وربما يطعن في ذلك الشيخ ويحذر منه وينفر عنه حتى يخلى له الجو فيما يرى هو. فأمثال هؤلاء لا يأنس الإنسان بهم. والذي ينظر في تاريخ كثير من الشباب الذي رآهم لا يستمرون في الطلب، وهذا مصداقا لقوله أنه لا يفلح. ربيعة ابن عبد الرحمن الرأي الإمام رحمه الله وغفر له، دخل عليه رجل وهو يبكي فتأسف لحاله وأخذ يسأله: ما هو الشيء الذي يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له. انظر إلى قوله: استفتي من لا علم له. الآن يستفتون في السياسة، يستفتون في الحروب، يستفتون في مسائل خارج بلدانهم، بل ويستفتون في كل مسألة سياسية أو علمية، بل ربما حتى في أمور الدنيا التي لا يتقنونها كالتجارة وغير ذلك يتكلمون فيها. فهذا الأمر الذي أزعجه وأصبح يبكي من أجله، لأنه شعر رحمه الله وأحس بخطير أو بخطر هؤلاء في المآل، لأن هؤلاء الذين هم ينشأون هذه النشأة سوف يكبرون ويكبر معهم هذا المرض، فإذا كبروا على جهل يصعب عليهم الرجوع للعلم، ويستنكفون ويتكبرون أن يجلسوا في حلقات العلم. قال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. تأمل قوله: وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذه إذن الظاهرة حادثة في الزمان الأول، زمن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لم يكن هذا الأمر ولم يفشو كما حصل في ذاك الزمان الذي أدركه وهلم جرى إلى اليوم. إذن فهذا الأمر، استفتاء الأحداث وتصدر المتعالمين، هو من الأمور المحدثة التي ظهرت في الإسلام ولم تكن منه. استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم شدد، هل ينتصر لنفسه؟ لا. هل يبغض هؤلاء؟ لا، ولكن هو يخاف عن هذا الدين وما يترتب عليه من مفاسد مستقبلية. فقال: ولبعض من يفتي هاهنا في زمانه وانتشار العلم وتوفر العلماء وسهولة الطلب مع كثرة أهل العلم في ذلك الزمان، قال: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. انظر إلى هذا الأمر العظيم وهذا الحكم، أحق بالحبس من السارق، فهذا يسرق عليك دنياك وهذا يسرق عليك دينك، نسأل الله العافية. فهؤلاء قطاع الطرق عن العلم وأهله أحق بالسجن حتى يصل الدين عن طريق أهل العلم كما أراد الله تبارك وتعالى وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو عليه أهل السنة والحديث. فإذا أخذ الإنسان مع هؤلاء بالحزم وتركوا حتى يندثروا بدون ترويج لهم، ينتهوا فيكون في ذلك الخير العظيم لهم أولا، لعلهم أن يفيقوا من هذا المرض ويجتهدوا في الطلب ويعرف عند أهل العلم. الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغفر له، الإمام الثبت الثقة الحجة أبو عبد الله الأصبحي رحمه الله، على جلالة قدره قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل لذلك. بإمكان الإنسان أن يتصور هذا الأمر العظيم. ما تصدر حتى شهد له 70 ليس من عامة الناس بل من أهل العلم، أنك أهل لأن تتكلم في هذا الدين وتفتي وتبين للناس الحلال والحرام وما أمرهم الله تبارك وتعالى به وما نهاهم عنه. فقال له رجل: لو نهوك أتنتهي؟ قال: نعم. انظر إلى ورع هذا الإمام رحمه الله، وانظر إلى حال الكثير من الشباب، ما يشهد له إلا 70 معلق على صفحته في الفيسبوك أو في التويتر أو حتى على الواتساب، فيشعر وكأنه ابن معين زمانه. وهذا الخطر إنما يحس به الإنسان خوفا على هؤلاء أن يضيعوا، وخوفا عليهم أن يدخلوا في بسبب هذه الفتاوى الخاطئة ما هو حلال في باب الحرام والعكس. وإذا تصدر الإنسان وهو صغير السن فاته الخير العظيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله: إذا تصدر الحدث فاته الخير الكثير. في البخاري قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ليش؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الإنسان إذا ساد يصعب عليه أن يتفقه ويرجع ليتعلم إلا ما شاء الله. لهذا قال البخاري رحمه الله بعده: وبعد أن تسود. فليس دين الله شهادات. بعض يتصور إذا أخذ دكتوراه أو ماجستير خلاص ينتهي ويستصدر للفتوى، هذا خطأ. فيتفقه الإنسان ويحرص على الطلب وهو صغير، وقد يطلب العلم الإنسان وهو كبير، يعني صغير ربما يتصور ناس حصره في السن، فقد يكون كبيرا ويتصدر وهو جاهل أو ناقص العلم فيتكلم في كل مسألة، فتجد التخبطات في فتاويه وفي كلامه. ثم إذا سئل عنه أهل العلم وقالوا لا يصلح للتدريس انحرف معه جمع من الشباب، وكل إنسان خرج أخذ معه مجموعة. فعلى الإنسان أن يطلب العلم ويتجرد للحق، ولا يكون همه أن يكون مفتيا يدرس كتاب أو اثنين ثم يجلس وينتصب للفتوى، هذا خطير. لهذا قال هيثم بن جميل رحمه الله: شهدت الإمام مالك رحمه الله سؤلي عن 48 مسألة فقال في 32 لا أدري. الآن لو تأتي إلى هؤلاء لو تسأل من الصباح إلى الليل ما يعرف الله أعلم. في مسائل عظيمة ربما لم يدرسها بل لم يفتح كتاب فيها ولكن بالظن. وهذا الإمام الأثرم رحمه الله كان يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، ولا عيب في ذلك ولا شيء، بل يصبر الإنسان في الطلب حتى يوفقه الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي رحمه الله: من حدث قبل حينه افتضح في حينه، من تصدر قبل حينه يفضح ويصبح يتكلم عليه أهل العلم ويذمونه. فيسعى الإنسان في الحفاظ على نفسه حتى لا يفضح. وعندما سئل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله عمن حدث قبل أن يتعلم أصبح هذا يتكلم من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، قال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: من أجاب في كل ما سئل فهو مجنون. فكيف بهؤلاء الشباب؟ فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويتركوا هذه الظاهرة السلبية السيئة، ويطلب العلم عند أهله حتى يوفقهم الله تبارك وتعالى. لأن في التصدر أمراض وآفات، تعالم آفات: الحسد، الكبر، العناد، عدم احترام الغير، عدم المبالاة بأهل العلم، ازدراء. كل إنسان يذكر بين يديه من أجل أن يلفت أنظار الناس إليه. فأمثال هؤلاء لا يلتفت إليه، فإذا اشتهر الإنسان بالطلب وعرف عند أهل السنة والحديث أنه طالب علم يستفاد منه، فلا بأس أن يسأل وأن يرجع إليه إخوانه فيما يفقه، ولا يقحم نفسه في أمور عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على السماح لي بهذه الكلمة الارتجالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يكون أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، كتب الله أجركم.
بارك الله فيكم،
جزاك الله شيخنا على هذا الدعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليكم.
بارك الله في الشيخ أبا الفضل وأحسن الله إليه وإزاه الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجازي خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة المفيدة، وأن يجعل لها أذان ساغية وقلوبا واعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
سلمكم الله
شيخنا، هذا ما أكشف
عنه. نعم،
ما الشيخ عبد الهادي، صلى الله
عليه. يا أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، كيف صحتكم وأهلكم ومن تحبون من إخوانكم وجيرانكم؟ نسأل الله أن تكونوا في عافية
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وزادكم الله توفيقا وسدادا.
الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخ عبد الهادي. شيخ عبد الهادي جزاكم الله خير، ونسأل الله أن يوفقك وأن يحفظكم ويبارك فيكم
على ما
تقومون من هذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة
الرسول.
جزاكم الله خير،
سلمكم الله ومرحبا بك في قناة في هذه القناة.
جزاك الله خير، هذا من كرمك وجودك. جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك.
نحن نرحب بكم، سلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، بيض الله وجهك. جزاكم الله خير.
آمين آمين أجمعين، سلمكم الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليك شيخنا الشيخ أبو الفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وياك شيخنا، أحسن الله إليك يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعتذر للإخوة لعدم طرح الأسئلة على الشيخ. نعتذر جدا، أحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا شيخنا شيخ عبد الهادي، أحسن الله إليك يا شيخ.
سلمكم الله، بارك الله فيكم،
وهذا إليكم. هذا من تواضعك شيخنا، أحسن الله إليك.
سلمكم الله. لا والله يعني هذا لابد أن نستفيد، يعني سبحان الله، من أمثال الشيخ أبي الفضل ومشايخنا جزاهم الله خير، بارك الله فيه. الإنسان لا يستغنى أبدا عن سماع العلم وعن طلب العلم، وكما قال الإمام أحمد لما سئل إلى متى تطلب العلم، فقال من المحبرة إلى المقبرة. الناس في حاجة العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن يعني الإنسان في حاجة يعني في حاجته إلى الطعام والشراب ربما مرة ومرتين، ولكن طلبه للعلم فهو في حاجة العلم بعدد أنفاسه. أي نعم، سلمكم الله، كلمة طيبة من أخينا الفاضل أبو الفضل، جزاه الله خير، بارك الله فيك، أحسن الله عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي من الله علينا باستضافة شيخ من شيوخنا وهو الشيخ أبو الفضل محمد بن عمر صويعي حفظه الله في قناة الشيخ عبد الهادي، وهذا لإلقاء كلمة والتي ستكون بعنوان التصدر ومعالمه متى يمكن لطالب العلم أن يفيد غيره. فليتفضل شيخنا، مشكورا مأجورا، أحسن الله إليك شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحمد لله أن أتاح لنا هذه الكلمة لإخواننا في دولة الجزائر، حرس الله ووفق ولاة أمورها إلى كل خير. في توجيه هذه الكلمة نسأل الله أن ينفع بها المتكلم والسامع. أقول وبالله التوفيق، قد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى الآيات الدالة على التحريم، تحريم القول على الله بغير علم، وكل من تكلم في دين الله بغير علم هو داخل في هذا الوعيد، ويدخل فيه ما نحن بصدده من هذا الموضوع الذي أشار المتكلم بارك الله فيه إلى عنوان هذه الكلمة. هذا الأمر الخطير من تصدر الأحداث في هذه الأحداث، ولو علم المتكلم الحدث ما هو مقدم عليه لأحجم على إقحام نفسه في هذا الباب، ولكن نفخوه فانتفخ وبجحوه فبجحت إليه نفسه. وهؤلاء في الحقيقة لا يستهان بأمرهم، فربما في الغد يكونون حجرة عثر وعقبة كأود أمام الدعاة إلى الله في تشويه معالم هذه الدعوة السلفية وحشر أنفسهم في أماكن ليست لهم، ويتدخلون في مسائل علمية لم يدرسوها عند أهلها ولم يفقهوا تلك المسائل، فضلا عن دخولهم في السياسات كما هو حاصل اليوم من إقحام بعض الناس أنفسهم في كثير من مسائل السياسة، يعني سياسات الدول، والدخول في أمور لا علاقة لهم بها. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى للابتعاد عن مثل هذه الأمور والاشتغال بالعلم النافع وبما يعود عليه من نفع لنفسه ولمجتمعه، ولكن الموفق من وفقه الله. فإن رجعوا عن هذا الأمر الخطير والمنزلق الخطير فليحمد الله على هذه النعمة، وإلا فسيسلكون مسالك غير مسالك أهل السنة والحديث. وكم رأينا ورأى غيرنا من هذا الصنف الشيء الكثير، تلمع أسماءهم في فترات من الزمن، يكتبون يعلقون يردون، فتظهر أسماءهم ثم يخرجون في آخر العام كما تخرج الزكاة من نصاب المال. ستجد الواحد منهم ينحرف بسبب هذا التعالم ويجعل رأسه كرأس أهل العلم من علماء أهل السنة، بل لا يرتضي أقوال الناصحين، واغتر بنفسه وبالمطبلين له. وتجد هؤلاء أو تجد بعضهم ربما ينصح هؤلاء الأغمار ويشجعهم، ثم للأسف إذا ذهبوا يتركونهم. والعاقل ينظر إلى مصلحة نفسه وليتأنى ولا يستعجل، فإن العجلة فيها الندامة، فإن العلم بابه واسع ويؤخذ بالسنين، ومن رام العلم جملة ضاع منه جملة، كما قال الإمام الزهري رحمه الله. فيصبر الإنسان على العلم وعلى تلقيه السنين عند أهله حتى يعرف به، أما الذين نعنيهم فلا تجد أحدهم ربما جلس عند طالب علم فضلا عن العلماء الشهر أو الشهرين، يذهب إلى مصر شهر أو إلى العمرة شهر أو أكثر، ثم بقدرة قادر يصبح من كبار أهل السنة والحديث. فيصدق نفسه ويصبح يقارع أهل السنة، وأول ما يبتدي به نصب العداء للناصحين له المشفقين عليه، ينظر إليهم وكأنهم خصوم يقفون في طريقه أو في طريق شهرته، فيعاديهم ويكثر من الكلام فيهم، ثم هي الأيام والسنين إلا وتجده من خصوم أهل السنة. والقول على الله بدون علم إثمه عظيم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر ابن القيم رحمه الله وغفر له في مدارج السالكين هذه المسألة العظيمة، فقال رحمه الله: وأما القول على الله بلا علم فهو من أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة. وليست الميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال، فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تبارك وتعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه، فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم انتقل إلى ما وانتقل منه إلى ما هو أعظم منه، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب من أبغض ما أبغضه وبغض ما أحبه وصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في جنس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أساس البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وهؤلاء هو هذا الجنس المتكلم عليه يتكلمون على الله بدون علم، ولم يدرسوا العلم وإنما تفقهوا في قراءة بعض الرسائل، فظنوا أنهم قد أحاطوا علما بكل ما هنالك، فلا يتركون بابا من أبواب العلم إلا ويقحمون أنفسهم فيه. ولذا تجد هؤلاء إذا اتصل بهم المتصل إن سأل لا يعرفون قول الله أعلم، يفتون في كل ما يسألون عنه ويتكلمون خبط عشواء في هذا الدين. قد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمتعالمون يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهم يكذبون، فإذا سئل الإنسان منهم واستحى أن يقول الله أعلم أفتى فوقع بالكذب، فوقع في الكذب. وهذه من الأمور العظيمة التي يكونون سببا في إضلال أنفسهم وإضلال غيرهم بأخذ فتاويهم التي لا تستند إلى دليل شرعي. وفي حديث أبي موسى أن الله حديث عمر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، الحديث في الصحيحين. وفي حديث أبي موسى في البخاري إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، فإذا رفع العلم ونزل الجهل تكلم الرويبضة الذي يتكلم في أمر العامة. وهذا من علامات الساعة كما في البخاري أيضا من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وصدق الإمام علي بن المديني رحمه الله حين قال: إذا رأيت الحدث يتعالم فاختم على قفاه لا يفلح. إذا رأى الإنسان الحدث المبتدي في الطلب يتكلم فيما يحسن وما لا يحسن، ويتكلم بين يدي من هو أحق بالكلام منه، كما قال علي بن يحيى بن معين أبو زكريا رحمه الله إمام الجرح والتعديل: حق للحيتي أن تحلق إذا حدثت بمكان فيه من أمثال أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الإمام رحمه الله، إجلالا له وتقديرا. أما اليوم من هؤلاء المتعالمين فلا يلتفتون إلى هذه الآثار، بل تجد في مناطقهم وقراهم، بل وربما في نفس المسجد يصلي فيه أحد العلماء، وتجده يتصدر ويتكلم، بل وربما يطعن في ذلك الشيخ ويحذر منه وينفر عنه حتى يخلى له الجو فيما يرى هو. فأمثال هؤلاء لا يأنس الإنسان بهم، والذي ينظر في تاريخ كثير من الشباب الذي رآهم لا يستمرون في الطلب، وهذا مصداقا لقوله أنه لا يفلح. ربيعة ابن عبد الرحمن الرائي الإمام رحمه الله وغفر له، دخل عليه رجل وهو يبكي فتأسف لحاله وأخذ يسأله: ما هو الشيء الذي يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له. انظر إلى قوله: استفتي من لا علم له. الآن يستفتون في السياسة، يستفتون في الحروب، يستفتون في مسائل خارج بلدانهم، بل ويستفتون في كل مسألة سياسية أو علمية، بل ربما حتى في أمور الدنيا التي لا يتقنونها كالتجارة وغير ذلك يتكلمون فيها. فهذا الأمر الذي أزعجه وأصبح يبكي من أجله، لأنه شعر رحمه الله وأحس بخطير أو بخطر هؤلاء في المآل، لأن هؤلاء الذين هم ينشؤون هذه النشأة سوف يكبرون ويكبر معهم هذا المرض، فإذا كبروا على جهل يصعب عليهم الرجوع للعلم، ويستنكفون ويتكبرون أن يجلسوا في حلقات العلم. قال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. تأمل قوله: وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذه إذن الظاهرة حادثة في الزمان الأول، زمن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لم يكن هذا الأمر، ولم يفشو كما حصل في ذاك الزمان الذي أدركه وهلم جرى إلى اليوم. إذن فهذا الأمر، استفتاء الأحداث وتصدر المتعالمين، هو من الأمور المحدثة التي ظهرت في الإسلام ولم تكن منه، استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم شدد، هل ينتصر لنفسه؟ لا. هل يبغض هؤلاء؟ لا، ولكن هو يخاف عن هذا الدين وما يترتب عليه من مفاسد مستقبلية. فقال: ولا بعض من يفتي ها هنا في زمانه وانتشار العلم وتوفر العلماء وسهولة الطلب مع كثرة أهل العلم في ذلك الزمان، قال: ولا بعض من يفتي ها هنا أحق بالحبس من السراق. انظر إلى هذا الأمر العظيم وهذا الحكم، أحق بالحبس من السارق، فهذا يسرق عليك دنياك وهذا يسرق عليك دينك، نسأل الله العافية. فهؤلاء قطاع الطرق عن العلم وأهله أحق بالسجن حتى يصل الدين عن طريق أهل العلم كما أراد الله تبارك وتعالى وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو عليه أهل السنة والحديث. فإذا أخذ الإنسان مع هؤلاء بالحزم وتركوا حتى يندثروا بدون ترويج لهم، ينتهوا فيكونوا في ذلك الخير العظيم لهم أولا، لعلهم أن يفيقوا من هذا المرض ويجتهدوا في الطلب ويعرف عند أهل العلم. الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغفر له، الإمام الثبت الثقة الحجة أبو عبد الله الأصبحي رحمه الله، على جلالة قدره قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل لذلك. بإمكان الإنسان أن يتصور هذا الأمر العظيم. ما تصدر حتى شهد له 70، ليس من عامة الناس بل من أهل العلم، أنك أهل لأن تتكلم في هذا الدين وتفتي وتبين للناس الحلال والحرام وما أمرهم الله تبارك وتعالى به وما نهاهم عنه. فقال له رجل: لو نهوك أتنتهي؟ قال: نعم. انظر إلى ورع هذا الإمام رحمه الله، وانظر إلى حال الكثير من الشباب، ما يشهد له إلا 70 معلق على صفحته في الفيسبوك أو في التويتر أو حتى على الواتساب، فيشعر كأنه ابن معين زمانه. وهذا الخطر إنما يحس به الإنسان خوفا على هؤلاء أن يضيعوا، وخوفا عليهم أن يدخلوا في بسبب هذه الفتاوى الخاطئة ما هو حلال في باب الحرام والعكس. وإذا تصدر الإنسان وهو صغير السن فاته الخير العظيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله: إذا تصدر الحدث فاته الخير الكثير. في البخاري قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ليش؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الإنسان إذا ساد يصعب عليه أن يتفقه ويرجع ليتعلم إلا ما شاء الله. لهذا قال البخاري رحمه الله بعده: وبعد أن تسود. فليس دين الله شهادات. بعض يتصور إذا أخذ دكتوراه أو ماجستير خلاص ينتهي ويستصدر للفتوى، هذا خطأ. فيتفقه الإنسان ويحرص على الطلب وهو صغير، وقد يطلب العلم الإنسان وهو كبير، يعني صغير، ربما يتصور ناس حصره في السن، فقد يكون كبيرا ويتصدر وهو جاهل أو ناقص العلم، فيتكلم في كل مسألة، فتجد التخبطات في فتاويه وفي كلامه. ثم إذا سئل عنه أهل العلم وقالوا لا يصلح للتدريس، انحرف معه جمع من الشباب، وكل إنسان خرج أخذ معه مجموعة. فعلى الإنسان أن يطلب العلم ويتجرد للحق، ولا يكون همه أن يكون مفتيا يدرس كتاب أو اثنين ثم يجلس وينتصب للفتوى، هذا خطير. لهذا قال هيثم بن جميل رحمه الله: شهدت الإمام مالك رحمه الله سؤلي عن 48 مسألة، فقال في 32 لا أدري. الآن لو تأتي إلى هؤلاء لو تسأل من الصباح إلى الليل ما يعرف، الله أعلم. في مسائل عظيمة ربما لم يدرسها بل لم يفتح كتاب فيها، ولكن بالظن. وهذا الإمام الأثرم رحمه الله كان يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، ولا عيب في ذلك ولا شيء، بل يصبر الإنسان في الطلب حتى يوفقه الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي رحمه الله: من حدث قبل حينه افتضح في حينه، من تصدر قبل حينه يفضح ويصبح يتكلم عليه أهل العلم ويذمونه. فيسعى الإنسان في الحفاظ على نفسه حتى لا يفضح. وعندما سئل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله عمن حدث قبل أن يتعلم أصبح هذا يتكلم من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، قال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: من أجاب في كل ما سئل فهو مجنون. فكيف بهؤلاء الشباب؟ فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويتركوا هذه الظاهرة السلبية السيئة، ويطلب العلم عند أهله حتى يوفقهم الله تبارك وتعالى. لأن في التصدر أمراض وآفات، تعالم آفات: الحسد، الكبر، العناد، عدم احترام الغير، عدم المبالاة بأهل العلم، ازدراء كل إنسان يذكر بين يديه من أجل أن يلفت أنظار الناس إليه. فأمثال هؤلاء لا يلتفت إليه، فإذا اشتهر الإنسان بالطلب وعرف عند أهل السنة والحديث أنه طالب علم يستفاد منه، فلا بأس أن يسأل وأن يرجع إليه إخوانه فيما يفقه، ولا يقحم نفسه في أمور عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على السماح لي بهذه الكلمة الارتجالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يكون أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، كتب الله أجركم،
بارك الله فيك،
جزاك الله خير شيخنا على هذا الدعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليكم.
بارك الله في الشيخ أبا الفضل وأحسن الله إليه وإذاه الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجازيه خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة المفيدة، وأن يجعلها أذان ساغية وقلوبا واعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. آمين. آمين.
سلمكم الله
شيخنا، هذا ما أكشف عن ذلك.
نعم،
معك الشيخ عبد الهادي، صلى الله عليه.
يا أهلا، يا أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، كيف صحتكم وأخباركم وأهلكم ومن تحبون من إخوانكم وجيرانكم وطلابكم؟ نسأل الله أن تكونوا في عافية.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وزادكم الله توفيقا وسدادا.
الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخ عبد الهادي. شيخ عبد الهادي جزاكم الله خير، ونسأل الله أن يوفقك وأن يحفظكم ويبارك فيكم على ما تقومون به من هذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة جزاكم الله خير.
سلمكم الله ومرحبا بك أنا في هذه القناة.
جزاك الله خير، هذا من كرمك وجودك، جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك.
نحن نرحب بكم، سلمكم الله. السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله، بيض الله وجهك، جزاكم الله خير.
آمين آمين أجمعين، سلمكم الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليك شيخنا الشيخ أبو الفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وياك شيخنا، أحسن الله إليك يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعتذر للإخوة لعدم طرح الأسئلة على الشيخ. نعتذر جدا، أحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا شيخنا شيخ عبد الهادي، أحسن الله إليك يا شيخ،
سلمكم الله، بارك الله فيكم،
وهذا إليكم. هذا من تواضعك شيخنا، أحسن الله إليك،
سلمكم الله. لا والله يعني هذا لابد أن نستفيد، يعني سبحان الله، من أمثال الشيخ أبي الفضل ومشايخنا جزاهم الله خير، بارك الله فيهم. الإنسان لا يستغنى أبدا عن سماع العلم وعن طلب العلم، وكما قال الإمام أحمد لما سئل إلى متى وأنت تطلب العلم، فقال من المحبرة إلى المقبرة. الناس في حاجة العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان في حاجته إلى الطعام والشراب ربما مرة ومرتين، ولكن طلبه للعلم فهو في حاجة العلم بعدد أنفاسه. أي نعم، سلمكم الله. كلمة طيبة من أخينا الفاضل أبو الفضل، جزاه الله خير، بارك الله فيك، أحسن الله عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.